بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي هذا اليوم أقف مع هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفأ إنسانا، يعني إذا تزوج، قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا الحديث يأتي ضمن تهنئة النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة النكاح والزواج. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه يدخل السرور على الناس جميعا ويحث على ذلك، وهو أحد حقوق المسلم على أخيه المسلم، ومن جملة ذلك التهنئة، فالتهنئة بالنصر والتهنئة بالتوبة والتهنئة بالعلم أيضا، هذا كله مما كان يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد قال لي أبي بن كعب ليهنك العلم حينما سأله عن أعظم آية في القرآن، والصحابة لما نزلت توبة كعب بن مالك وأصحابه لما نزلت التوبة هنؤوه وقاموا إليه وباركوا له، وكذلك التهنئة بالنصر وغير ذلك. ومن جملة التهنئة التي كان يسلكها النبي عليه الصلاة والسلام التهنئة بالنكاح والزواج، وهو قول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقوله كان إذا أرفأ، يعني إذا هنأ، وقد كان أهل الجاهلية يهنئون تهنئة ناقصة، وهو أن يقولوا للرجل بالرفاه والبنين، بالرفاه والبنين، لأنهم كانوا يكرهون الإناث، كما قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقد خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التهنئة الطيبة التي فيها أولا الدعاء بقوله كان إذا رفع إنسان قال بارك الله لك، دعا لهما بالبركة، بارك الله لكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ولذلك الإنسان يتقيد بهذه التهنئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبشرنا وإياكم دائما بكل خير، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ مروان، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخ مروان.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك.
سؤالين تقريبا اليوم. السؤال الأول، هل يجوز مثلا في مثلا الواحد ويتكلم يذكر الآية والحديث بدون ذكر مثلا قال الله تعالى أو قال محمد صلى الله عليه وسلم، يذكر مثل الحديث مثلا بدون، فهمت عليه السؤال؟ العامة مثلا بين الشباب وكذا. والسؤال الثاني، هل مثلا مجالس الشباب هم قاعدين مثلا يتكلمون مثلا يقولون إن هذا الدكتور ضعيف وهذا اللاعب كرة تعبان، هل ها من الغيبة أم من وصف الحال؟
إن شاء الله.
فهمت السؤال الثاني؟
واضح واضح أخ مروان، جزاك الله خير. تسمع رد من الشيخ؟ نعم. كلمة أخرى؟ نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بعيد.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
اللي معك من المشايخ طال عمرك.
تفضل تفضل، اليوم معنا الشيخ عزيز.
الشيخ عزيز كيف حالك؟
حياك الله يا مرحبا ومسهلا.
يا حيد الصوت حياك.
الله يبقيك احفظك.
والراحة سبحان الله.
طول عمر جزاك الله خير.
كلامك سبحان الله هذا ليس تقولا ولكن والله حقيقة نتيجة.
الله يحفظك ويبارك فيك ويصلح لنا النية وياك.
حتى الملائكة والناس أجمعين.
جزاك الله خير.
السؤال يا شيخ طال عمرك، نحن عايشين في الأحداث اللي صايرة حاليا.
هي نعم.
شو المفروض حاليا نحن اللي نسويه اللي حاصل مثلا اللي اخوان اللي في ليبيا والجماعات مثلا للاسف يصطادون الناس من خلال التواصل الاجتماعي، واللي بعض الناس يغلطون على بعض الناس من كانوا سواء مثلا في نفس الدوله او في نفس الاخوان، ولكن للاسف يعني توجهاتهم او للاسف يعني فكرهم او مش واعيين للكلام هذا. نتمنى أنكم يا مشايخ طال عمركم تقولون كلام تفهمونهم، لأن في بعضهم مغررين للأسف. هذا واحد. اثنين، بالنسبة اللي حاصل مثلا من عنصرية أو من الأشياء هذه يا شيخ، نحن كمسلمين حاليا كل مثلا أنا أشوف بعض المتصفين يطل ويشارك مشاركة فقط، ونتمنى إن شاء الله أنكم تشرفونا وتزورونا في أبو ظبي.
جزاك الله خير بعيد، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، حياك الله حياك الله بعيد. تسمع رد فضل الشيخ؟ نعم. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ مروان، نسبة يقول هل يجوز لمن يعني يقرأ آية من القرآن ويذكر آية من القرآن أو حديث من غير أن يقول قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله، يختلف هذا باختلاف السياق وباختلاف الحال. فإذا كان مثلا يكتب أو يصنف مثلا أو يعني يكتب خطبة أو شيء من هذا القبيل، فإن الحاجة داعية إلى أن يصدر هذا بقوله قال الله تعالى، حتى لا يختلط كلام الله عز وجل بكلامه. أما إذا كان يتحدث والسياق معروف على أنه سينتقل إلى ذكر آية فما في حاجة، لو ما قال ما في حاجة، لكن ترك الأفضل وهو أن يقول قال الله تعالى كذا. أما إذا أتى بالآية مباشرة ويفهم من السياق بأنه يعني الآية القرآنية لا حرج في ذلك، لكن الأفضل والأكمل أن يصدر هذا بقوله قال الله تعالى. وأيضا إذا التبس على الناس بحيث أنه ما يميز الناس هذا الكلام، هل هو من كلامه أم من كلام الله، خاصة في الخطب أحيانا مع حماسة الخطيب قد يختلط على الناس الآية بكلامه، ولذلك قد يتأكد في حقه أن يقول قال الله تعالى كذا. نعم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول إذا كنا يعني في مجلس فمثلا يعني قلنا هذا مثلا هذا الدكتور أو هذا الطبيب يعني ضعيف في مهنته، أو هذا اللاعب أو غيره يعني ضعيف في ما يقوم به، فيقول هل يعتبر هذا من الغيبة؟
الحمد لله، نعرف هذا إذا عرفنا الغيبة. الغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره، والسؤال للأخ السائل، هل إذا كان هذا الطبيب موجودا بينكم وقلتم هذا الكلام يحزن أم يفرح؟ هل هذا اللاعب إذا كان بينكم الآن جالس وقلتم هذا الكلام في حقه هل يفرح أم يحزن؟ هنا يتحدد يتبين الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الغيبة قال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، لاحظ أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني هذا العيب مثلا، قال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني الغيبة وزيادة، يعني اغتبته وزيادة وهي البهتان. ولذلك يا أخي الفاضل ينبغي للناس أن يطهروا ألسنتهم من الغيبة، وأن ينصحوا فيما بينهم، وإذا رأوا على شخص مثلا شيء فليس المفروض المطلوب أنهم يقطعونه في المجالس بألسنة حداد، وإنما المقصود مطلوب بأنهم يذهب إليه شخص وينصحه ويقول والله لاحظنا عليك كذا أو كذا، بينه وبينه هذا من أدعى الأشياء إلى القبول، تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. وعلى الناس أن لا يتساهلوا، للأسف الشديد أصبحت الغيبة فاكهة المجالس، اللي ما يغتاب أصبح الآن منبوذ وينظر إليه شزرا للأسف. وسبب ذلك عدم استثمار المجالس الاستثمار الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قام قوم عن مجلس ولم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من المجالس التي لا يذكر اسم الله عز وجل فيها. الآن قل لي بربك، الآن لما يجلس بعض الناس، سمعتم واحد في المجلس جالسين شباب ولا جماعة ولا ربع وقال واحد اقرأ علينا القرآن، سمعتم؟ ما يمكن، يوجد لكن قليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس يقرأ القرآن ويقرأ عليه، وكان يستغفر الله 100 مرة في المجلس الواحد. فلذلك الآن أصبح لو تقول في المجلس وش رأيكم نقرأ القرآن، أو واحد من العيال يقرأ القرآن نسمع صوته، أنكروا هذا، أنكروا. أو يقول واحد ما رأيكم لو قرأنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعطونا رياض الصالحين للإمام النووي، نقرأ حديثين ونمتع أنظارنا وتتلذذ أسماعنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هناك فراغ الآن، بعض الناس الآن لما يحصل في المجلس، المجلس في البداية يكون طيب لكن سيجر إلى الغيبة والنميمة والكلام اللي ما له قيمة. لماذا؟ لأنه ما استثمر الاستثمار الصحيح. والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يعني قد يعني يقول قال إذا يعني تحدثنا عن هذا يعني هذه الأمر، هذا الضعف مثلا، يقول في مجال يعني لعبه مثلا أو في الطبيب في مجال ما يقوم به، يعني هل فضيلة الشيخ يعني يختلف هذا الأمر إذا كنا مثلا نحذر شخص لا تذهب عند هذا الطبيب مثلا لأنه غير حاذق أو عند يعني هذا هل هذا فضيلة الشيخ يعتبر من الغيبة أيضا؟
لا، هذا من النصيحة، يختلف يعني، لكن بشرط أنه يعني يبين إذا استنصح، لأن من حق المسلم على أخيه المسلم إذا استنصحه أن ينصح. والنصيحة قد تكون ابتداء وقد تكون بطلب. قد تكون ابتداء أن تعلم بأن هذا الرجل يغش في البيع، فأن تأثم إذا لم تنصح هذا المتعامل وحذرته من هذا البائع. لماذا؟ لأنك أنت وقفت على خطئه وعلى عيبه. هذا ليس من باب الغيبة، هذا من باب النصيحة. كذلك مثلا إذا استنصحك شخص قالك والله أنا ناوي أروح إلى الطبيب الفلاني أو العيادة الفلانية، تقول لا أنا أشوف أن هناك من هو أمهر وأحذق وأحسن وأكثر يعني تخصص من هذا، مثلا روح لفلان، من دون ما تذكر يعني عيب هذا الطبيب، هذا من النصيحة. لكن أن تقول والله لا لخلك منه، هذا كذاب لعاب غشاش كذا، ما استفدنا شيء. فتقول مثلا لا أنا أنصحك بأنك تذهب إلى الطبيب الفلاني، العيادة الفلانية، المستشفى الفلانية. أما قضية أني أذكر العيب وأسكت، هذا غير صحيح، خاصة إذا كان من باب التناصح.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عايض فضل الشيخ يقول يعني في الدنيا التي نعيشها في الحياة هذه يعني حولنا كثير من الأفكار والمذاهب والمشارب, فضل الشيخ يقول فكيف نحمي أنفسنا من هذه التوجهات الهدامة, نحمي أبناءنا من هذه الأفكار الدخيلة؟
الحمد لله, أولا من أعظم النعم على الإنسان أن هداه الله عز وجل للإسلام, ولذلك قال الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, وهذا الصحيح. لاحظ الآن الدنيا يستوي فيها المسلم وغير المسلم, بل غير المسلم قد يكون أكثر حظوة في الدنيا. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. قد جاء في الحديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك هذا الدين أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على أهل الإسلام أن هداهم لهذا الدين ووفقهم إليه, ولذلك الناس ورثوا هذا الدين, ورثوا وراثة هذا الدين, وهذه نعمة عظيمة. لم يحصلوا على هذا الدين كما حصل عليه الصحابة بجهاد وتعب وتعريض أنفسهم للخطر, وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر, الواجب على الإنسان أن يستمسك بهذا الدين. قال جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. آيات كثيرة تأمر بالثبات والاستمساك. قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يحرص على هذه الجوهرة العظيمة, جوهرة الإيمان وهبة الإسلام التي أعطانا الله عز وجل إياها. ومن أخطر الخطر أن يعرض الإنسان دينه وإيمانه وعقيدته للضلال والعياذ بالله. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله كان عليه الصلاة والسلام يحرص على الثبات على دين الله. من ذلك الدعاء, كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك الإنسان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين وأشرف الخلق كان يكثر من هذا الدعاء. الأمر الثاني طلب العلم الشرعي, لأن العلم الشرعي ركيزة أساس في الثبات بإذن الله عز وجل. ويتعلم أول ما يتعلم علاقته بربه جل وعلا, وما لله من الحق من التوحيد والإيمان, ويتعلم الأحكام الشرعية الأخرى. فإن العلم الشرعي أشد ما على الشيطان, لذلك الشيطان لا يقوى على من يعني حصلوا علما شرعيا فيحرص على هذا. الأمر الآخر, لا بد أن يعلم بأن إقامة الفرائض والابتعاد عن المحرمات هذا سبب من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. مسألة أخرى, حسم كل الذرائع التي تفضي إلى فساد الدين والإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من جملة من الأمور التي إذا سلكها الإنسان ضل والعياذ بالله ضل. والإنسان متى ما إن يعني حصل هذه النعمة ووفق إليها فيجب عليه أن يحافظ عليها من جانب الوجود, في جانب الوجود ومن جانب العدم أيضا. في جانب الوجود يبذل جميع الأسباب والوسائل والطرق الشرعية في الثبات على دين الله, وأيضا يحسم ويقطع كل الذرائع التي تفضي إلى الإخلال بالإيمان وبالعقيدة. مسألة أخرى, ديننا دين نظام ولله الحمد, ولذلك ليس هو دين فوضى. فما يتعلق بالأفكار والجماعات, نحن في دين الإسلام ليس هناك أحزاب ولا جماعات ولا طوائف, هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ولذلك الإنسان يعتصم بكتاب الله وبسنة نبي الله عليه الصلاة والسلام, وأيضا بفهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العصمة بإذن الله, وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك, تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، استمسك بهذا. ويحرص أيضا على الاجتماع، على الاجتماع، ويبتعد عن الأفكار الهدامة أو التي تشق عصا الطاعة وتفرق المسلمين. من ذلك طاعة ولاة الأمر، هذا أصل من أصول أهل الإسلام، أنك تلتزم طاعة ولي الأمر، ما تتدخل في شؤون الآخرين، الدول والجماعات وكذا، تلتزم طاعة، تبذل السمع والطاعة لولي الأمر ما دام أنه في طاعة الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة والعهد والميثاق في مثل هذا الأمر، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة بيننا. الإنسان يحرص على أن يجمع القلوب على ولاة الأمر، وأن لا ينفر القلوب عن ولاة الأمر. هذا أصل، هذا ليس من عندي، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الصحابة وكلام أمة الإسلام كمالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء المعاصرين أيضا. هذا كله مما يقود إلى الثبات على الدين بإذن الله، لأن من الناس من ضلت أفهامهم وزلت أقدامهم بسبب عدم فهمهم لهذا الأصل الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما دفعتهم العواطف إلى أن يقولوا أو يتصرفوا أو كذا، فخرجوا عن يعني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأمر. يحرص على الاجتماع وأن يسعى في بذل أسبابه، ولا يحرص على الفرقة. تعرفون اسم المهاجرين، لقب المهاجرين والأنصار، اسمان لقبان شرعيان جاء في القرآن والسنة. قل جل وعلا للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين سماهم الله في القرآن مهاجرين، وكذلك الأنصار، الأنصار جاء ذكرهم في القرآن. لكن لما حصل في موقف من المواقف تعصب لهذين الاسمين بغير وجه حق، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب غضبا شديدا، وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. لما قال غلام يا للمهاجرين، وقال آخر يا للأنصار، لما حصل اشتباك بالأيدي، كاد أن يتطور بسبب لما تنادوا بهذين، مع أنهم اسمان شرعيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض. لماذا؟ لأن هذا يقود إلى الفرقة والانسحاق الداخلي بين المسلمين وبين بين الجماعة الواحد. هذا من الأصول. كذلك الإنسان يلتزم طاعة العلماء الذين لهم قدم صدق من أهل العلم والفتوى والاجتهاد، وأن لا يسعى إلى تفريق كلمتهم، لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل. الحديث حول هذه المسألة حقيقة طويل، لكن هذه تطواف عجلة وسريعة حول أهم الركائز التي يعتصم بها الإنسان بإذن الله من الزلل والخطل والانحراف، وأن يثبت على الحق بإذنه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل الشيخ عن عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الفرق بين إن شاء الله وبإذن الله، متى نقول إن شاء الله ومتى نقول بإذن الله؟
الحمد لله، يعني المشيئة وقول إن شاء الله بإذن الله كلها معناها واحد، معناها واحد، يعني تقصد إذن الله عز وجل الكوني القدري، ومشيئة الله الكونية القدرية. فأنت تقول إن شاء الله يعني إذا شاء الله قدرا، أو بإذن الله إذا أذن الله كونا وقدرا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم سفر المرأة من غير محرم، سواء يقول خارج الدولة أو داخل الدولة، ويقول معنا مكالب. نعم نعم نعم، عبد الله تفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الله.
كيف حالك؟
طيب. الله يبارك فيك يحفظك. تفضل.
شيخ أنا قبل يومين كنت سألت الشيخ عزيز وبالنسبة لبني إسرائيل. أنا الحين لما بعض الحين أقرأ في القرآن وجاوزنا بني إسرائيل البحر. يعني في قوم كثيرون يعني راحوا مع موسى وبعدين العجل يعني قصة كبيرة يعني.
صحيح.
فهؤلاء الناس يعني هم يعني امتداد للدولة إسرائيل ولا يعني هم بس انقرضوا خلاص في هذاك العصر وانتهوا يعني.
سمعت الرد هو الشيخ
قال في سبطاً
نعم صحيح
يعني
ان شاء الله ان شاء الله يعني تسمع التوضيح اكثر ان شاء الله
ما دخل يعني
ان شاء الله تسمع التوضيح اكثر ان شاء الله
اكثر في الموضوع
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد الله الله يحفظك. حياك الله حياك الله. نعم فالشيخ الاخ عبد الله يريد توضيح اكثر ب يعني بني اسرائيل من هم، ويقول فالشيخ هل من كان مع موسى عليه السلام هل هم يعني من بني إسرائيل ولماذا عددهم يعني كثير، هل هم امتداد للأسباط؟
الحمد لله بالنسبة لإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وقول بني إسرائيل أو بنو إسرائيل هم سلالة هؤلاء الأسباط اللي أولاد يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب هو إسرائيل اسمه إسرائيل، وهؤلاء هم السلالة، ولذلك انتشروا في الأرض وتناسلوا من هؤلاء الأسباط. وموسى عليه الصلاة والسلام من هذه الذرية وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. الأخ عبد الله ما أدري كيف فهم بأن عددهم كبير أو شيء، هو قد يكون عددهم كبير وقد يكون عددهم متوسط وقد يكون عددهم قليل، لكن هم جنس معروف بنو إسرائيل امتداد لهؤلاء الأسباط. منهم من آمن بالأنبياء ووحد الله عز وجل، ومنهم من كفر كحال بقية البشر مع أنبيائهم ومع رسلهم. والمقصود بأن بني إسرائيل يعني موسى ومن معه من بني إسرائيل هم امتداد للأسباط الذين تناسل منهم بنو إسرائيل. وبالنسبة لإسماعيل عليه السلام هو أبو العرب من هذه الجهة، وأول من نطق بالعربية، ولذلك سلالة العرب تأتي من إسماعيل، وكلهم يطلق عليهم الساميين، هم ساميين يعني العرب واليهود هم من هذا الجنس. هذا باختصار.
كان الشيخ يعني يقول هل اليهود في هذا الزمن امتداد أيضا للأسباط؟
نعم إذا ثبت، يعني ثبت الآن يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام جده إسماعيل وإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام له أيضا ذرية من أولاد بناته في تناسل وموجود إلى الآن. يعني كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في امتداد. القبائل العربية العريقة، القبائل القحطانية والعدنانية إلى الآن يعرفون يعني وباقي، ولذلك قضية وجود التناسل هذا لا ينقطع، يعني ما انقطع، لأن يمكن الأخ عبد الله فيما يتعلق بالمسخ الذي حصل هو لم يحصل على جميع بني إسرائيل. المسخ إذا مسخ الله قوما فإنه لا يتناسلوا، وهذا حصل لطوائف مثل أصحاب السبت مثلا، هم ليسوا كل بني إسرائيل وإنما قبيلة من قبائلهم، حصل أن الله عز وجل عقبهم بمسخ قردة وخنازير ولكن لم يتناسلوا، هذا كما جاء في التفسير. لكن هذا لا يعني أن هؤلاء كلهم من بني إسرائيل، لا، بني إسرائيل موجودين وسيبقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن هذه من سنن الله الكونية القدرية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود فضيلة الشيخ لرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم سفر المرأة من دون محرم، يقول سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، وسواء يقول كان للعلاج أو للسياحة.
الحمد لله بالنسبة لضابط السفر هو ما يرخص للإنسان فيه القصر والفطر، سواء كان في داخل الدولة أو الإقليم أو في خارج مثلا للدولة أو الإقليم، فكل ما يطلق عليه السفر فإنه يأخذ أحكام السفر من يعني الترخيص وأيضا من الشروط. بالنسبة لسفر المرأة من دون محرم محل خلاف بين العلماء. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لصراحة النصوص الواردة في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام من الرجل الذي قال إنك تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال له حج مع امرأتك. القول الثاني قال يجوز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة بشرط أمن الطريق، وبعضهم يقول يكفي الرفقة المأمونة، وهذا قول يعني مذهب معروف أو مذهبين معروفين من المذاهب الفقهية. الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة لا تسافر سفر طاعة كحج أو عمرة أو طلب علم، ولا سفر عادة كسياحة أو غيره إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. والنصوص كلها تشير إلى هذا المعنى، كلها تشير إلى هذا المعنى، وهذا من تيسير الله على المرأة بوضع بعض الواجبات عليها، وأيضا من باب صيانة وحماية المرأة، فالله عز وجل يصونها ويحميها بمثل هذه الأوامر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد أن أعرف المقصود بالآية ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية هي موجهة للأزواج فيما يتعلق بالمهر، وأن الرجل لا يجوز له أن يخل بهذا الواجب، لأن المهر مشروع بالجملة. اختلف العلماء هل هو ركن أم شرط أم واجب على أقوال الثلاثة، ولا يحل للرجل أن يأخذ مهر زوجته، ولا يحل لأحد أن يأخذ مهر المرأة، وهذا حقيقة للأسف أمر أخل به كثير من الأولياء. فبعض أولياء البنات يعتقدون بأن المهر حل لهم ومن نصيبهم، وهذا غلط. فالمهر حل للمرأة كاملا إلا برضا من نفسها أن تدفعه إلى قريب مثلا أو شيء من هذا القبيل. لكن إن حصل بين المرأة وبين زوجها خلاف، والسبب في ذلك المرأة أرادت فراق زوجها، والأمور قائمة من حيث كون الشخص الرجل يعني ذا دين وخلق، لكن هي كرهته وأرادت فراقه، فلا جناح على الزوج أن يأخذ المهر منها بالخلع، والخلع لا يكون إلا عند القاضي، لا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا يسمى الافتداء وهو الخلع، أن ترد له المهر. وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجميلة بنت عبد الله بن أبي حينما شكت إليه أن لا تريد زوجها ثابت بن قيس، قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، والحديقة كانت هي المهر. هذا هو المعنى. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو هزاع.
الله يديم فضلك الشيخ. أنا عندي سؤال، إذا مثلا أختك أو أخوك عليهم دين، فهل يجوز تعطيهم من زكاة المال؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
هذا السؤال، مشكور. حياك.
جزاك الله خير أبو هزاع. نعم. أخ عبيد، تفضل.
دام فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طال عمرك، أنا العادة لما نسافر بالنسبة للجمع والقصر،
نعم،
زمان كنا نجمع نقصر من لين ما نرجع من السفر، السفر السياح،
نعم.
بعدين صار تابعناكم جزاكم الله خير، مع الشرح يعني صرنا يعني ما نجمع، نصلي الصلاة وقتها، لأن تعرف السياحة مش أقل عن 20 يوم يعني الواحد لما يطلع إجازة.
نعم.
الآن السؤال هو، نحن تعرف في السياحة، هذه السفرات السياحة نحن نطلع الضحى قبل صلاة الظهر، ونروح نحوط في هالسيارة من مكان لمكان، من منطقة لمنطقة، لكن احنا ما نتجاوز 80 كيلو، يعني ما نطلع من المدينة، ولكن في نفس المدينة نلف من مكان لمكان، وما نرجع إلا قبل الغروب أو بعد الغروب مرات، لأن في هناك عندهم ساعات في الصيف تعرف يتأخر عندهم المغرب،
نعم.
ومرات نتأخر لا يظلم الوقت،
نعم.
الآن نحن هناك ما نقدر نصلي، ما في أماكن للصلاة، فنحن لما نرجع نجمع الصلاة ونصليها. مرات نحاول قد ما نقدر يعني نجتهد أن نحصل مكان ونصلي، لكن الأوضاع ما تساعد، وخاصة في أوروبا يعني الواحد يخاف على نفسه وعلى أهله.
يعني تجمع بين صلاة الظهر والعصر في وقت،
أيوة، وأجمع
في أي وقت
متأخر متأخر، يعني مثلا مرات أنا صادفني أني أرجع على وقت صلاة المغرب،
بعد صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب تصلي الظهر والعصر.
والله والله يا شيخ، نحن مرة كذي ومرة كذي، مرات نتأخر لبعد صلاة المغرب، ومرات نرجع من وقتها يعني. على حسب تعرف المنطقة رايحينها،
نعم نعم،
يعني سياحة في النهاية، لكن اللي نسوي طبعا أننا نحن نصلي نجمع الظهر والعصر، وبعدين نجمع أيضا بعدين نصلي المغرب، وعقب نصلي العشاء طبعا وقتها
إن شاء الله.
فهل هذا يعني فيه، هل هذا عذر أو لا؟ لازم ندور مكان ونصلي الصلاة في وقتها في أي مكان يكون.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أخي عبيد، الله يحفظك، حياك الله، حياك الله. نعم، جي فضل الشيخ سؤال مهزع بالنسبة، يقول إذا كان شخص يعني عنده أخ أو أخت عليه دين، هل يجوز أن يعطيه من زكاة ماله؟
الحمد لله، نعم يجوز، إذا كان الأخ أو الأخت عليهم دين ولا يستطيعون السداد، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والغارم هو الذي اقترض بحق ثم لم يستطع السداد، أعسر فيعطى من الزكاة، يجوز. وإذا كان قريبا فهو أفضل وأولى، أخا أو أخت أو عم أو خال مثلا. أما إذا كان اقترض لكنه قادر على السداد، عنده دخل عنده راتب عنده كذا، لا هذا ما يعطى من الزكاة، هذا لا يعطى من الزكاة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وحسن الله إليكم. الأخ عبيد فضل الشيخ سأل عن السفر والجمع والقصر في السفر للسياحة، يقول فضل الشيخ كنا في السابق يعني مدة سفرنا نجمع ونقصر الصلاة، ثم يقول سمعنا بعض أرى، فيقول فضل الشيخ تغير فعلنا في السفر، فيقول بدأنا نصلي كل صلاة في وقتها، لكن فضل الشيخ يسأل يقول بما أن في السفر نخرج في من الصباح يقول في السيارة، وفضل الشيخ يقول نرجع مع الغروب، أحيانا يقول بعد الغروب أحيانا قبل الغروب قليل، ولكن يقول فضل الشيخ لا نتجاوز يعني 80 كيلومتر، ففي هذه الحال هل يجوز لنا الجمع والقصر، نجمع بين الظهر والعصر؟ ويقول فضل الشيخ في بعض الأحيان يقول نصليها قبل الغروب وفي بعض الأحيان نصليها بعد الغروب.
الحمد لله، بالنسبة للسفر الذي يقصر فيه المسافر هو ما تعارف الناس على أنه سفر، فمن حيث اللغة ومن حيث العرف أيضا. فبالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل السائل، كونهم يذهبون ويعني لا يتجاوزون 80 كيلو، وإنما يذهبون هنا وهنا وهم لم يقصدوا السفر، هذا ليس بسفر، ولا يحق لهم أن يقصروا ولا أن يجمعوا في مثل هذه الحالة، وإنما السفر هو ما عزم الإنسان على بلوغه، بحيث أنه يستعد ويأخذ عدة السفر ويجد به السير. أما لو افترضنا الآن مثل الصورة اللي ذكرها الأخ السائل، يقول أنا طلعت أنا ومجموعة أو جماعتي أو أهلي 50 كيلو يمين و50 كيلو يسار، وبعدين قلنا لا أنت تجاوز شوي وتجاوزوا 120-200 كيلو، هذا مو بسفر. لماذا؟ لأنه أصلا لم ينوا بأن يسافر، هم راحوا يتمشون مثل بعض الناس الآن يطلع يقولون قال والله في أمطار حول المدينة مثلا، يطلع قال والله في أمطار ثانية هناك 50 كيلو ويطلع 50، ثم قال والله فيها ربيع كذا ويطلع صار 150 كيلو مثلا، هذا لا يقصر ولا يجمع. لماذا؟ لأنه لم يعزم على هذا، ليس بسفر، ما عقد العزم على السفر. السفر الذي يترخص به المسافر هو ما اجتمع فيه اللغة والعرف أيضا على أنه سفر. الناس يقولون والله فلان سافر. لا مثل هذا يقول إيش؟ فلان طلع للشعيب، طلع للوادي، طلع للأمطار، طلع يتمشى، طلع راح نزهة كذا قريبة. حتى لو طالت به المسافة فإن هذا لا يجعله يترخص برخص السفر لأنه ليس بمسافر.
طيب الشيخ يقول يعني عدم وجود الأماكن المهيئة للصلاة في تلك الدول هل هو عذر حتى نؤخر الصلاة؟ ويقول الشيخ أو يجب علينا أن نصلي وأن يعني نجد المكان المناسب للصلاة؟
والله تعرف يا شيخ إسحاق يعني ما أفتي به أنا بالنسبة للمسافر حتى وإن تجاوز 20 و30 ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة وناوي الرجوع فإنه يترخص برخص السفر لأن الأحاديث الواردة في مسألة تحديد الزمان للمسافر هي وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة يعني جاءت في 4 أيام قال بها الجمهور هي صحيحة لكنها غير صريحة والأحاديث التي في الزيادة كلها صحيحة وصريحة عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ترخص برخص السفر مدة 18 يوم في تبوك 19 يوم الصحابة 6 أشهر بن عمر وغيره لما حال الثلج بينهم وبين السفر في أذربيجان هم يقصرون كثير من الصحابة ثبت عنهم بأنهم يزيدون على 4 أيام ولذلك التحديد ب4 أيام الحديث صحيح لكنه ليست صريحة لأن الإنسان قال من سافر 4 أيام فإنه يقصر ومن سافر أكثر من 4 فإنه لا يقصر ما عندنا شيء فيها ولأجل هذا الذي يظهر لي والله أعلم بأن الإنسان ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فإنه يقصر إلا إذا زاد الأمر يعني مثلا يجلس أشهر نقول لا في مثل هذه الحالة خرجا من الخلاف وإن كان المسألة فيها كلام فبالنسبة لكم والله إذا الآن أنتم اعتقدتم بأن والله الآن يعني تتمون فيلزمكم أن تصلوا كل الصلاة في وقتها إما في أول الوقت وإما في آخر الوقت لكن إذا قلتم والله إحنا في بلد من الصعب جدا علينا ممكن أنكم تجمعون من دون قصر يعني صلونا الظهر مع العصر مثلا لأن حاج تكون صعب علينا ننزل ولا في مساجد ولا في كذا ممكن تقدمون العصر مع الظهر أحيانا ولا تجعلونها عادة إذا احتجتم إلى ذلك والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا أخ عمر تفضل. أخ نمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلم على الشيخ عزيز فرحانة.
حياك الله يا مرحبا ومسهلا.
عندي سؤالين إن شاء الله اليوم بخصوص الزكاة والصدقة. هل الزكاة ممكن تدفع لشخص واحد؟
إن شاء الله.
أيا كان. والسؤال الثاني بالنسبة للصدقات بالنسبة للوالد والوالدة هل ممكن نحدد أقول مثلا 1000 درهم أقول هذا نص لكذا أو نص كذا أو أقول عامة صدقة للوالدة والوالدة والوالد؟
إن شاء الله.
مفهوم؟
واضح واضح خبر.
شكرا
حياك الله. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو كريم.
أول شيء جزاكم الله خير يا أخو عمر.
وإياك الله يحفظك.
بغيت الشيخ لو تكرمت بارك الله فيه بس يساعدني في تفسير آية.
نعم.
هي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأريد أسأل شو المقصود بالاستبدال وشو شروط الاستبدال هاي وعلى من تنطبق؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو كريم. نعم. يفضل الشيخ سؤال الأخ عمر بالنسبة للزكاة حكم أن يدفعها لشخص واحد أو أكثر من شخص ما هو الأفضل؟
الحمد لله هذا يختلف باختلاف يعني مقدار الزكاة فإذا كان عند الشخص زكاة قليلة جدا والفقير محتاج فيعطيها لفقير واحد أما إذا كان الزكاة كثيرة جدا بحيث أن لديه يعني زكاة يعني ممكن يستفيد منها أكثر من فقير وأكثر من مسكين فالأفضل أنه يوزعها على الفقراء والمساكين والغارمين هذا المعنى
أيضا فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للصدقة عن الوالد والوالدة يقول إذا أخرجت مبلغ من المال هل يعني يجب أن نقول عند إخراج هذا المبلغ أن نصف هذا المبلغ عن الوالدة ونصف عن الوالدة، وفضل الشيخ يقول أخرجه النية.
الحمد لله، يكفي النية بارك الله فيك، لأن التلفظ بالعبادات بدعة، فيكفي، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو أعلم بما في قلوب العباد، أعلم منك بما في قلبك، الله عز وجل أعلم منك بما في قلبك، ولذلك تكفي النية بارك الله فيك وتقبل الله منك.
ساك الله خير فضل الشيخ أبو كريم يسأل عن الآية وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. يقول فضل الشيخ ما المقصود باستبدال زوج مكان زوج، ويعني هل هناك شروط لهذا الأمر؟
الحمد لله، وإن أردتم استبدال زوج يعني زوجة، لأن الزوجة يطلق عليها زوج في اللغة. مكان زوج يعني أراد الإنسان أن يطلق امرأته الأولى وأن يتزوج وأن ينكح امرأة ثانية، فليس له الحق أن يأخذ المهر الذي دفعه إلى هذه المرأة ولو كان قنطارا. والقنطار قيل الجبل العظيم، وقيل القنطار بعض العلماء يحدد له يعني مقدار ووزن، ولذلك قال جل وعلا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فمن دخل على امرأة فقد استحقت المهر كاملا، من دخل على امرأة استحقت المهر كاملا، ولو أراد طلاقها فإنه لا يجوز له بحال أن يقول أعطيني ما دفعته لك، بل الواجب عليه إذا كان عنده مهر مؤخر أن يعطيها له، أن يعطيها هذا المهر. لماذا؟ لأن هذا حق لها، حق لها. هذا هو المعنى من جهة العموم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا اكتشفت أن القرآن في بعض من صفحاته يقول غير يعني ممسوحة ناقصة، في هذه الحالة يقول ماذا أعمل بهذا القرآن؟ هل أحرقه أو كيف أتصرف به؟
الحمد لله، الأفضل أن تسلمه إلى الجهة التي وزعته ويعملون له تدوير مثلا أو يصلحونه مثلا، هذا الأفضل. إذا قلت والله لا أنا اشتريته ولا أحب أن يقع في يد شخص مثلا قد يعني يقرأ فيه قراءة تكون ناقصة، فأنت في الخيار، إما أن تحرقه وإما أن تدفنه في مكان طاهر وتعمق له في الحفر.
أيضا يقول فضل الشيخ هل السفر في كل سنة، يقول سافر للسياحة، هل يقول هذا الشيء أو هذا الأمر يقول هل محمود أو مذموم؟
الحمد لله، الأصل أنه على الإباحة، هذا الأصل، والتحريم طارئ على حسب ما يفعله الإنسان أو ينويه ويقصده، هذا المعنى. ولذلك الله عز وجل قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم أفلا ينظرون، قل سيروا في الأرض، آيات كثيرة تشير إلى أن الأصل أن الإنسان له أن يسافر سياحة أو ينظر في آثار القوم وشيء من هذا القبيل، لكن إن قصد السفر هذا مثلا ليفعل الحرام فيكون محرما لهذا القصد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يسأل، وكان فضل الشيخ يعني سؤال أخ مروان يعني بالنسبة يقول من أهل الاختصاص، يقول عندما يتحدثون عن مثلا يقول لاعب معين محلل، يقول يتحدث عن لاعب سواء يقول في وسائل التواصل الاجتماعي أو في القنوات الفضائية، فيقول مثلا هذا اللاعب جيد أو هذا اللاعب غير جيد أو هذا اللاعب به من السلبيات كذا أو إيجابيات كذا، هل هذا أيضا يعتبر من الغيبة؟
لا، هو من باب التقييم، إذا كان اللاعب يرضى بهذا ويعرف بأن هذا مستواه مثلا أو المقابل، لا ليس من باب الغيبة. أما إذا كان لا هو تجني عليه أو إظهار مثلا عيوب فيه، لا شك بأن هذا من الغيبة، ولذلك نحن ضبطناها بمسألة ماذا إذا كان موجود، لأن الغيبة أن تذكر أخاك وهو غير موجود غائب عنك بأمر يكرهه لو كان موجودا ولا يرضى به، هذا المعنى. بل بعض العلماء قال يعني لو أنك اغتبت دابته فإنها غيبة له، يعني لو قلت والله فرس فلان أو حمار فلان مثلا أو ناقة فلان فيها كذا قالوا غيبة، مثل ما تقول سيارته مثلا سيارته كذا ويكره هذا ويكره، قالوا هذا من الغيبة. حتى لو ذكرت شيئا منفصلا عنه مثل ثوبه ونعله وكذا، قالوا أيضا هذا ما دام أنه يكره فهذا من الغيبة. أما إذا أمامك الآن متسابقين وأعطيت الكلام لأجل تقييمهم، هذا ما له علاقة. أهم شيء لا تذكر عيبا فيه خلقي أو خلقي مثلا، لا تذكر. أما قضية والله أنا أقيم على لعبه مثلا أو كذا، هذا ليس له علاقة.
ويكون فضل الشيخ من يعني من مخول أو مختص ومخول بها الأمر.
أي نعم يكون، نعم يعني ليس أمر من عندي نفسه، لا يقال كذا ويعرف. ولذلك الآن يعني بعض من يلعب ويقيم يعرف، يقول لي نعم أنا يقول أعترف عن نفسي أني قصرت مثلا في هذا الأمر، أو أنني يعني ما أعطيت يعني الشيء المطلوب مثلا، يعترف بهذا هو أصلا من دون أن يحكم عليه الآخر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء في صلاة رئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق بلطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.